حماس ذهب علم الغيب فهو يرى أن لم يؤبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الآيات الكريمات، يعني من قوله أفرأيت الذي تولى إلى قوله ثم يجزاهم جزاء الأوفى، سبعة أمور. الأول إنكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزة، عنده علم الغيب فهو يرى، والمراد نفي علمه بالغيب. عنده علم الغيب يعني ليس هذا الشخص الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى لم يطلع على الغيب وليس عنده علم الغيب. وهذا بينه الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله عز وجل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقوله: اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وقوله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال: كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية الكريمات أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قال الله تبارك وتعالى أيضا: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أما الأمر الثالث فهو أن إبراهيم عليه السلام وفى، يعني أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها، وهذا ما ذكره تعالى في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وهذه الكلمات هي التكاليف. الأمر الرابع أن في تلك الصحف، يعني صحف إبراهيم وموسى، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا ذكر الله تعالى في قوله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أما الأمر الخامس فهو أن في هذه الصحف أيضا أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا وضحه قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقول السنقيطي: يدل على أن الإنسان لا يستحق أجرا إلا على سعيه بنفسه، ولم تتعرض هذه الآية لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا يستحق الإنسان أجرا إلا على سعيه بنفسه، لكن هذه الآية يقول السنقيطي لم تتعرض لانتفاع الإنسان بسعي غيره بنفي ولا إثبات، لأن قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد دلت اللام فيه على أنه لا يستحق ولا يملك شيئا إلا بسعيه، ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما ليس ملكا له ولا مستحقا له. وقد جاءت آية من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره، وهي قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم يبين السنقيطي رحمه الله تعالى وجه الجمع بين قوله تعالى هنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين قوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هل هناك يعني إشكال في الجامع بين الآيتين، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وبين قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يكون الجواب عن الاستشكال في معنى هاتين الآيتين من ثلاثة أوجه. الأول أن الآية إنما دلت على نفي ميت الإنسان لغير سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيتنفي ملك الإنسان لسعي غيره، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره. واضح؟ وأن ليس للإنسان، فهذه اللام تدل على الملكية، فالإنسان لا يملك سعي غيره، لكن لا تتعرض الآية لانتفاعه بسعي غيره، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل وأن لم ينتفع الإنسان إلا بما سعى، لم يقل الله تعالى وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يكون وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لسعيه، سعي الغير ملك لسعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه. وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه. هذا إجماع من العلماء أن الميت ينتفع بسعي غيره، أول ذلك انتفاعه بصلاة الجنازة. مجرد الصلاة على الميت أليس تنفع الميت؟ أليس الشفاعة في الميت؟ فهذا سعي لغيره لكنه ينفع. كذلك الدعاء للميت أجمع العلماء على أنه ينتفع به، مع أن الدعاء هو فعل من غيره. كذلك الحج عنه ونحو ذلك مما ثبت للدفاع بعمل الغير فيه. هذا هو الوجه الأول، أن الآية تدل على نفي ملك الإنسان لسعي غيره، وليس للإنسان إلا ما دعا، لكنها لا تنفي انتفاعه بسعي غيره. الوجه الثاني أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان. فهنا الأمر الذي نفع الذرية في المقام الأول هو أنهم كانوا مؤمنين، لا بد من أصل الإيمان، فهذا هو الشيء الأساسي الذي نفع الذرية، فالإيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم. لماذا؟ لأنهم لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك، لا كانوا يلحقون أبدا بآبائهم. فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، كما وقع في الصلاة في الجماعة، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفردا. يعني الإنسان لو صلى الصلاة منفردا واضح، وصلى نفس الصلاة في الجماعة تضاعف صلاة الجماعة وتفضل صلاة الفرد ب27 أو ب25 درجة، فهذا انتفاع بسعي الغير. واضح؟ انتفاع بسعي الغير، لأن لما وجد مع هذا المجموع فشملته البركة وانتفع بسعي غيره بصلاة الآخرين معه في الجماعة، حين أنه لو صلى منفردا لما حصل إلا على أجر واحد. إن صلى مع الجماعة فصلاة الآخرين معه في الجماعة تضاعف صلاته إلى يعني 25 أو 27 درجة، فهذا بلا شك انتفاع بسعي الغير. نعم، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي. فالمصلي يعني هو انتفع بعمل الغير لكنه سعى في تحصيله، لأنه مشى إلى المسجد، مشى إلى المسجد لكي يحصل صلاة الجماعة، وأيضا هو مقصر بصفات الإيمان مثل إخوانه. وهذا الوجه يثير إليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فكما نفهم انتفاع المرء بسعي غيره في صلاة الجماعة واضح، واضح مع وهذا انتفاع بسعي الغير، لكن هو أصلا سعى في تحصيل هذا النفع عن طريق الإيمان أولا وعن طريق الصلاة في الجماعة ثانيا. كذلك الذرية لن تنتفع ولن ترفع إلى مقام الآباء إلا بالإيه؟ بأن يتبعوا الآباء على طريق الإيمان، فإن وافقوا الآباء على الإيمان انتفعوا بذلك برفع درجتهم إلى مقامات آبائهم في الجنة. فهذا الوجه كان يشير إليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. واضح؟ فالذي نفع الذرية في الدرجة الأولى هو إيمانهم، إذ لو كانوا كفارا لما نفعهم ذلك. الوجه الثالث أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما هو نص في قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن هو من سعي الآباء، فهو سعي بالآباء أقر الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم. فالآية تطبق الأخرى ولا تنافيها، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء للأولاد، هذا إكرام للآباء. يعني والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم. المقصود من رفع الأبناء إن كانوا في منزلة الدنيا بالنسبة للآباء إلى منزلة آبائهم، المقصود منها ماذا؟ إكرام الآباء. لماذا؟ لأن الآباء سعوا بأعمال صالحة حتى ينالوا هذه المنزلة، فهم أصلا متسببون في المنزلة الأعلى بسعيهم. فألحق الآباء الأبناء بالآباء إكراما لسعي الآباء، فهو أصلا المتسبب فيه أيضا سعي الآباء. فالمصحف تعالى أقر عيون الآباء بسبب هذا السعي بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم. فالآية تطبق الأخرى ولا تنافيها، يعني قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، تتوافق مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لا الأولاد. فانتفاع الأولاد تبع أتى بصفة التبعية، لكن أساسا هو إكراما لمن؟ الآباء، لأن الآباء لما آمنوا وعملوا أعمالا صالحة استوجبت لهم مرتبة عليا، واستوجبت لهم أيضا أن يكرمهم الله برفع منزلة آبائهم كي يكونوا معهم. فالمقصود بالرفع إكرام الآباء للأولاد، فانتفاع الأولاد تبع، فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم. بالنسبة للأبناء الذين لم يعملوا أعمالا يستحقون به المرتبة العليا التي فيها الآباء، هم هنا يعني كما هو معلوم أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يمكن أن يجاز الإنسان أو أن ينعم الإنسان ولم يعمل شيئا يستحق هذا الجزاء، لكن لا يمكن أن يعذب الله سبحانه وتعالى إنسانا على إيه؟ على عمل لم يعمل. واضح؟ ولذلك الجنة بعدما يسكنها أهلها يبقى فيها متسع، تبقى فيها أماكن ما في أحد من الخلق، كل واحد أخذ منزلته، والجنة واسعة جدا، ومع ذلك يبقى بعد استقرار أهلها فيها جميعهم يبقى أماكن ومواقع في الجنة ليس فيها سكان. فالله سبحانه وتعالى يخلق لها أهلا يعمرونها ويذكرونها بدون يعني سابقة عمل على الإطلاق، بل محض رحمة وتفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هل يقع هذا في النار؟ هل الله يخلق قوما ليعذبهم في النار؟ لا، ما يحصل هذا، إنما هذا في باب التفضل والإحسان، فهذا من رحمة الله عز وجل وكرمه ورأفته بخلقه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط، لكن لا يجزى أكثر منها، لا يعاقب بأكثر، لكن بالحسنة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. إذن المقصود برفع مراتب الأبناء إكرام الآباء للأولاد، فاندفاع الأولاد بالجنة أمر تبعي وليس مقصودا لذاته، إنما المقصود أساسا هو إكرام الآباء بصحبة الأبناء. فهذا بالنسبة للأولاد وللذرية تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ينشئهم الجنة، يعني الولدان الذين في الجنة. هل هم سبق لهم أعمال صالحة في الدنيا؟ لا، هؤلاء مخلوقون للجنة. الحور العين لا شك أنهن يتنعمن أيضا في الجنة، وهن لسنا من أهل الدنيا، ومع ذلك يتفضل الله عليهم بصفة تبعية، لأن المقصود إكرام المؤمنين. واضح؟ بخدم من الولدان وبالحور العين، فإكرام الحور والعين ليس بسبب سعي سبق منهم أو منهن، وإنما تفضل من الله عليهم. كذلك أيضا الخلق الذين ينشئهم الله للجنة، واضح؟ فهذا فيما يتعلق بالجواب على يعني الارتباط بين هاتين أو العلاقة بين هاتين الآيتين. أما ومن مما دل عليه هذه الآيات أيضا قول الله تبارك وتعالى وأن سعيه سوف يرى، يعني سعي الإنسان سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وهذه هي السابعة، الأوفى يعني الأكمل والأتم. وهذا ما وضحه قول الله تبارك وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى ورفعوا الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قوله تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، يعني يعلم ذلك الغيب. والآية تدل على أن سبب النزول لا يخلو من إعطاء شيء في مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى، لأن فعل ذلك ليس عنده علم الغيب فيعلم به أن الذي ضمن له أو الذي ضمن له تحمل ذنوبه بفعل ذلك ولم ينبأ بما في الصحف الأولى من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى، لأن هذا ما ينال إطلاع الماضي من أن هذا الكافر الذي أوشك أن يسلم لكن عاقه عن الإيمان كافر آخر وعده بأنه يعني إيه إن بذل له مالا سوف يتحمل عنه يوم القيامة. فطبعا هذا إنما يقول ذلك لأنه لم يطلع على ما في صحف موسى، ومن قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأن إلى ربك المنتهى، يعني انتهاء الخلق ورجوعهم لمجازاتهم. والمخاطب وأن إلى ربك، المخاطب هنا في قوله ربك إما عام يعني عام في حق كل مخاطب، وإما يعني المقصود يعني عام وأن إلى ربك أيها السامع أو أيها العاقل، فهذا فيه وعد ووعيد، أو أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن إلى ربك يا محمد المنتهى، ففيه تسلية عما كان يلاقيه صلى الله عليه وسلم من جفاء قومه وجهلهم. ثم أشار إلى بعض آياته الدالة على انفراده بالألوهية بقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، أي خلق قوتي الضحك والبكاء، وأنه هو أضحك وأبكى يعني خلق قوة الضحك والبكاء يعني في الإنسان، أو أضحك يعني أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار، أو أضحك وأبكى من شاء من أهل الدنيا، أو عم تعم ذلك جميعا، يعني تعم خلق قوة الضحك وقوة البكاء، كذلك إضحاك أهل الجنة وإبكاء أهل النار أو من شاء من أهل الدنيا. قال الرضي اختار هذين الوصفين لأنهما أمران لا يعللان، وأنه هو أضحك وأبكى، فلا يقدر أحد من الطبيعيين أن يبلي في اختصاص الإنسان بهما سببا، وإذا لم يعلل بأمر فلا بد له من موجب وهو الله تعالى، وأقال في ذلك وأقام، يعني أن مما انفرد الله سبحانه وتعالى به أنه هو الذي خلق في الإنسان قوة الضحك وقوة البكاء، حتى إنه حينما يريدون تمييز الإنسان يقولون الإنسان حيوان ضاحك. هل تعرفون حيوان آخر يضحك؟ القرد يضحك؟ لكن عموما هذا معروف، يعني ان تخصيص الانسان بانه حيوان ضاحك او راح يكون ناس حتى ما ادري تمسح يدي ولا دي كلام الادباء يقولون دموع التماسيح يعني يريد ان يبذل يدي. هل هذا كلام ادباء ام انه واقع؟ على اي احوال خلق قوه الضحك والبكاء في الانسان مما اختص الله سبحانه وتعالى به حتى موجز به الانسان، وانه هو امات واحيا، وانه هو امات واحيا يعني امات من شاء من خلقه واحيا من شاء. قال ابن الجرير: وعنى بقوله احيا نفخ الروح في النطفه المجيده فجعلها حيه بتطهيره الروح فيها، وانه هو امات واحيا. امات معروف يعني بعد ما يكون حيا يميته الله، واضح، بنزع روحه، او واحيا يعني نفخ الروح في النطفه المجيده فحينما تنفخ فيها الروح تصير بذلك حية. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، يعني طبعا بالنسبة وأنه أضحك وأبكى الشاهد هنا أنه لم يخلق ذلك غير الله سبحانه وتعالى. خلق قوة الضحك وقوة يعني البكاء لأنها مقرونة بأفعال كلها من خصائص الله تبارك وتعالى. حتى لو سرقنا جدلا أن غير الإنسان يضحك أو يبكي فيبقى الدليل من هو أنه الذي خلق في كل خلقه من إنسان أو غيره قوة الضحك والبكاء، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، أي ابتدع إنشاءهما من نطفة إذا تدفقوا في الرحم. أي نعم، أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وواضح هنا ان الله سبحانه وتعالى نسب خلق الذكر والانثى الى نطفه الرجل، الى مني الرجل، وهذا له نظائر في القران الكريم فيها اشاره الى هذا المعنى. فقوله هنا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا ثم، فهذه النطفه اذا ثم يقصد بها ايه؟ نطفة المني إذا ثم يعني تصب وتراق في الرحم على أصح القولين. ويدل عليه قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وقال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فجعل منه الهاء تعود إلى مني يمنى. فإذا هذه الآية تشير إلى حقيقة علمية، وهي أن الرجل هو المسؤول طبيا، يعني مش المسؤول هو قدر الله تعالى طبعا، لكن أقصد كناحية أسباب أن الرجل الذي يتسبب في تحديد نوع الإيه؟ الجريد. المرأة لا دور لها في ذلك على الإطلاق، على الإطلاق ليس المرأة أي دور في تحديد هل الجنين ذكر أم أنثى، وإنما ذلك كما يقطع به علم الجينات أن الرجل هو المسؤول عن ذلك. واضح؟ فهذه حقيقة علمية توافق تماما الآيات القرآنية النارية التي تشير إلى ذلك، أن قوله تعالى هنا لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق وانتهى فجعل منه الهاء تعود إلى المني الذكر والأنثى. هذه إشارة يعني قبل 14 قرنا من اكتشاف علماء الهندسة الوراثية أو الجينات هذه الحقيقة، وأن الرجل هو المسؤول وهو المتسبب في تحديد نوع الجنين. فما أحمق بعض الناس حينما يعلق طلاق زوجته أنها إذا أتت بأنثى مثلا ستكون خارقا، وهو المسؤول، هي ليس لها أي دور في هذا الأمر، يعني كما نفهم ذلك من القرآن. ثم يعني هذا ما بينته الاكتشافات العلمية الحديثة، فالرجل هو المسؤول عن ذلك. وطبعا من درس هذه الاشياء يعرف يعني ان خلية الرجل فيها كما يسمونه الاكس والواي، اما المرأة في 2 اكس، فلما نقسم دي 2 اللي تنفصل ودي تنفصل ونعمل تبديل هتطلع الاحتمالات 50% ذكر و 50% انثى، فلا يوجد حمل في الوجود، لا يوجد اي حمل الا وهو يخضع لهذه النسبة، الاحتمال متساوي. لماذا؟ لان ايه؟ لهذا السبب الذي ذكرنا. فقال بعض العلماء: من نقطة إذا تمنى أي تخطط بأن يكون الله قدر أن ينسأ منها حمل. هذه الآية الكريمة تتضمن أيضا الاستدلال بخلق النوعين يعني الذكر والأنثى من النطفة. خلق الذكر والأنثى من النطفة يستدل به على أمرين، أمرين الثاني. الأمر الأول قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، قدرة الله عز وجل على البعث. والأمر الثاني أن الله ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه. فهاتان الحكمتان يعني مذكورتان معا في قول الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه أي من المني الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فتضمنت يعني هذه الآية الكريمة الاستدلال بخلق الله سبحانه وتعالى النوعين الذكر والأنثى على أمرين: أولا قدرة الله على البعث، لأنه ختم الآية بقوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، الذي أحيا هذه النطفة الميتة وخلق منها هذا الكائن الحي الذكر والأنثى لا شك أنه قادر على أن يحيي الموتى. الأمر الثاني الذي يستدل يعني فيه بخلق النوعين عليه هو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه، ولذلك فضل هذه الآيات بقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يترك سدى بدون تكاليف وبدون حساب ولا جزاء ولا أمر ولا نهي، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة إلى آخره. وقال تبارك وتعالى أيضا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالذي قدر على خلق البشر في هذه الصورة قادر على البعث والنشور. ثم يقول الله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى يعني إعادة الخلق بعد مماتهم في نشأة أخرى لا تعلم، كما قال تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون. وذلك للحساب والجزاء المرتب على أعمال الخير والشر بالمصير إلى الجنة والنار. ثم يقول تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى من شاء بالمال، وأقناه أي جعل له كنيا وهو ما يدخره من أسرف أمواله. فالإنسان إذا يعني ادخر أسرف الأموال وأنفس الأموال واشتقر بها فهذا يسمى أقنى هذا المال، فأقنى بمعنى ادخر أسرف أمواله. أما أغنى يعني أغنى من شاء الله سبحانه وتعالى بالمال، وأنه أغنى يعني من شاء بالمال، وأقنى يعني جعل له كلية وهو ما يدخره من أسرف أمواله. وأنه هو رب الشعرى وهو نجم مضيء خلف الجوزاء، وكان بعض أهل الجاهلية يعبده. فهنا توصيف على أنه مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى وليس ربا، وأنه هو رب الشعراء فلا ينبغي أن تعبدوا الشعراء. وأنه أهلك عادا الأولى يعني بذلك أو ما هود، وسميت الأولى لتقدمها في الزمان. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود أي قوم صالح فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. أظلم يعني كانوا أشد في كفرهم، وأطغى أي أشد طغيانا وعصيانا من الذين أهلكوا بعدهم لتمردهم على الكفر ورد دعوته في طول مدته بينهم، وهي أطول مدد الأنبياء عليهم السلام. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم يعني أشد في الكفر، وأطغى طبعا ممن عداهم. لماذا؟ لأن نوح عليه السلام مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، 50 و300 سنة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فتمردوا عليه وردوا دعوته مع طول مكثه بينهم. ولذلك مدة نوح عليه السلام هي أطول مدة الأنبياء، فمن ثم كانوا هم أظلم وأطغى كما قال الله تبارك وتعالى هنا. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، يقول العلامة السنقيطي في قوله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقوم نوح معطوف على قوله وأنه أهلك عادا الأولى ثم قال وقوم نوح معطوف على عادا أي وأهلك قوم نوح. ولم يبين في هذا الموضع كيفية إهلاكهم ولكنه بينه في مواضع أخرى من الكتاب الكريم كقوله وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وقال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وقال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وقال تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون قوم نوح أظلم وأطغى أي أشد ظلما وطغيانا من غيرهم بينه قوله تعالى قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال تعالى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا إلى قوله وقد أضلوا كثيرا. وقال أيضا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا. نوح ما وصل إلى هذه النهاية إلا بعد أن أوحى الله إليه إنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن حينئذ دعا عليه لأن كل جيل يأتي يكون على الكفر ثم يأتي الذي بعده يعني يسلك نفس السبيل. وقال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ولا شك أن أعظم الأدلة على أنهم كانوا أظلم وأطغى قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فقوم لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا الزمن الطويل لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم. ثم قال تبارك وتعالى والمؤتفكة أهوى أي قرى قوم نوح عليه السلام التي اتفكت بأهلها أي اتفكت بأهلها يعني انقلبت اتفكت يعني انقلبت أهوى أي أهواها على أهلها ودمرها فغشاها ما غشى أي من العذاب السماوي الذي صب عليها. يقول العلامة السنقيطي قوله تعالى والمؤتفكة أهوى المؤتفكة مفتعلة من الإفك والإفك هو القلب والصرف القلب مش الجارحة القلب عملية القلب والصرف والمراد بها قرى قوم لوط لدليل قوله في غير هذا الموضع والمؤتفكات في الجمع واضح هذا من إطلاق المفرد وإرادة الجمع هنا أفرده والمؤتفكة أهوى تلاحظون في التفسير العلماء يقولون إيه قرى قوم لوط قرى في الجمع فعلى أساس أن المؤتفكة هذا مفرد أريد به الجمع والدليل أنه في موضع آخر قال الله سبحانه وتعالى والمؤتفكات يعني قرى قوم لوط فإذا أفردت فنفهم من ذلك أن المفرد يراد منه الجمع. وإنما قيل لها مؤتفكة لأن جبريل أفكها فأتفكت قلبها فانقلبت أفكها فأتفكت ومعنى أفكها أنه رفعها نحو السماء جبريل عليه السلام رفع قرى قوم لوط كل قرى بجناحه رفعها إلى يعني نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلها مكتها يعني جعل أعلاها أسفلها فجعل أعلاها أسفلها وجعل عاليها أسفلها هذا هو يعني ائتفاكها وإفكها أنها قلبت جزاء وثاقا لما عكسوا فطرة الله التي فطرهم عليها أوخموا بأن قلبت فيهم هذه القرى حتى بلغت عينان السماء ثم أهواها الله سبحانه وتعالى وجعل عليها سافلها ثم أمطرها بإيه أمطرها بحجارة من سجيل. يقول الله تبارك وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها أتكت يعني انقلبت وأمطرنا عليها حجارة وقال تبارك وتعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل والمؤتفكة أهوى أهوى تقول العرب هوى الشيء إذا انحدر من عال إلى أسفل وأهواء غيره إذا ألقاه من العلو إلى السفل وهنا قال تبارك وتعالى لم يقل والمؤتفكة هوت لأن لو هوت يعني إيه سقطت بنفسها لكن الأهوى يعني إيه أسقطها غيرها من علو إلى سفل فهوى الشيء إذا انحدر هو نفسه من أعلى إلى من عال إلى أسفل لكن الأهواء غيره إذا ألقاه من العلو إلى السفل فالملك رفع قراهم إلى أعلى ثم أهواها يعني ألقاها تهوي إلى الأرض منقلبة أعلاها أسفلها والمؤتفكة أهوى فرتاها ما رتا أي من العذاب السماوي الذي صب عليها وهي الحجارة من سجيل فبأي آلاء ربك تتمارى آلاء ربك يعني نعمائه عز وجل تتمارى أي ترتاف وتشك وتجادل في أنها ليست من عنده وهو الذي أنعم بالإغناء والإقناع وإرسال الرسل وقهر أعدائهم فبأي آلاء ربك تتمارى فهذا إشارة لما مر ذكره من النعم ما هي النعم التي مر ذكرها أنه أغنى وأقنى نعمة الإغناء والإقناع ونعمة إرسال الرسل ونعمة قهر أعداء الرسل وتعذيبهم هذا نذير من النذر الأولى هذا القرآن الكريم نذير من النذر الأولى أي إنذار من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم هذا نذير من النذر الأولى يعني إيه من نفس جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم من الأمم أو هذا نذير هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نذير من جنس من تقدمه ليس بدعا من الرسل فهو ليس أول رسول من البشر يرسل إلى الخلق وإنما سبقه أنبياء يعني أنذروا كما أنذرا فليس هو بدعا من الرسل فإما هذا أي هذا القرآن نذير من النذر الأولى يعني من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم أو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نذير من جنس من تقدم ليس بدعا من الرسل أزفت الآزفة أزفت الآزفة يعني اقتربت الساعة كما قال تعالى أتى أمر الله وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة نعم يقول تبارك وتعالى أزفت الآزفة أي قربت القيامة الموصوفة بالقرب قربت القيامة الموصوفة بالقرب فاللام في الآزفة للعهد أزفت الآزفة يعني اقتربت الآزفة القريبة ما هي القريبة القيامة أو الساعة التي وصفت بالقرب فهي معهودة للمخاطبين فلذلك قيل إنها اللام في الآزفة للعهد أزفت الآزفة وقيل الآزفة علم بالغلبة للساعة هنا واضح قول آخر يعني إن الآزفة هنا اسم من أسماء أو علم على الساعة علم على الساعة صارت اسما من أسماء يوم القيامة أو من أسماء القيامة واضح وغلبت شمال هذا التعبير في وصف الايه او كعلم على القيامة او على الساعة قالوا لأن يلزم وصف القريب بالقريب يعني الذين جمحوا من هذا التفسير في تفسيرين من أزفة الآزفة بعضهم قال اللام للعهد أزفة الآزفة يعني التي تعرفونها وتعاهدونها يعني ايه كقوله تعالى مثلا ايه فعصى فرعون الرسول فنحن نعرف ان الرسول هنا الال للعهد من هو الرسول؟ طبعا موسى عليه السلام مع انه لم يبين اسمه كذلك ولا ازفت الازفه يعني التي تعهدونها ومعروف ان ما هي الازفه القريبه هي الساعه للعهد قول اخر او لا يعني هتقول ازفت الازفه يبقى معناها كلمه اقتربت القريبه فيوصف القريب بانه اقترب فقالوا لا هي علم على الساعة علم على الساعة حتى لا يوصف القريب بالقريب قال السهام وفيه نظر لأن وصف القريب للقريب يفيد المبالغة في قربه يفيد المبالغة في قربه كما يدل عليه الافتعال في قوله تعالى اقتربت. أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، يعني ليس لقيامها غير الله مبين لوقتها، ليس لقيامها غير الله مبين لوقته، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها يعني ليس لقيامها من دون الله كاشفة، يعني لا يبين وقت الساعة إلا الله سبحانه وتعالى فقط، كما قال الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. فكاشفة صفة محذوف، ليس لها من دون الله كاشفة، يعني نفس كاشفة أو حال كاشفة، أو ليس لها من دون الله كاشف، لكن الكاء دخلت عليها للإيه؟ للمبالغة، كما تقول علامة رحالة فهامة للمبالغة. فكذلك هنا ليس لها من دون الله كاشف، لكن في كاشفة دخلت عليها التاء للإيه؟ للمبالغة. أو هو مصدر بني على التأليف، ليس لها من دون الله بمعنى غير الله، أو ليس لها إلا الله. والكشف كلا الكشف بمعنى الإزالة، أي ليس لها نفس كاشفة إذا وقعت إلا هو تعالى من كشف الغمى. أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا الحديث، والحديث يطلق عليه القرآن كما يعني تكلمنا على هذا مرارا في مثل قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ليس هذا من الحدوث بمعنى الإيه؟ الخلق، لأن القرآن كلام الله ليس المخلوق، وإنما هو حادث بالنسبة إلينا لأننا علمنا من القرآن ما لم نكن نعلم من قبل. فالحدوث بالنسبة إلى البشر أنه يحدث شيء من القرآن تلو الشيء، معنى أنه يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه الناس ويسمعونه بعد أن لم يكونوا سمعوه، فهو حديث بالنسبة إليه، لكن بالنسبة لصدوره عن الله هو كلام الله ليس بمحدث ولا بمخلوق. أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا القرآن الذي قص ما تقدم وأنذر بما أخبر تعجبون، يعني تعجبون تعجب إنكار، مع أن ما حواه مما يلجو إلى الإذعان والإقرار، بل مما يفيض لحقيته الدمع المدرار، كما قال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون. أنتم تعجبون بدل أن تؤمنوا بهذه الآية العظمى وهي القرآن الكريم وما تضمنه من الأدلة، وتعجبون تعجب المنكر لهذا القرآن الكريم، مع أن الذي جاء به هذا القرآن مما يعني يلزمكم إلى الإذعان وإلى الإقرار، ليس هذا حق، بل هو مما يزيد العيون بالدمع المدرار. لذلك قال بعدها وتضحكون ولا تكون، حقكم إذا سمعتم القرآن أن تؤمنوا وتذعنوا وتقروا وتسلموا لله وتؤمنوا أنه يعني كتاب الله عز وجل، بل أيضا أن تذرف عيونكم الدموع تأثرا مما حواه من يعني العبر والآيات. وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون ولا تبكون يعني حقكم أن تبكوا لا أن تضحكوا حينما تسمعون القرآن الكريم. طبعا تضحكون هنا بمعنى إيه؟ تضحكون استهزاء. أفمن هذا الحديث تعجبون تعجب الإنكار، وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون استهزاء ولا تكون، أي مما فيه من وعيد للعصاة ومما خرط منكم قبل سماع ذكره كما يفعله الموقنون به، المحدث عنهم في قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.